سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبكم السكينة، وأن ينزل على حياتكم السعادة، وأن يؤلف القلوب والأرواح، وأن يجعل حياتنا حياة مستقرة. أهلا بكم في هذا البرنامج اليوم، برنامجكم الذي تعودنا وإياكم أن يكون مثل أكسجين الحياة الزوجية، الربيع الأسري. نتابع وإياكم ما تعودناكم إياه في الأسبوع الماضي أيها الأحبة جميعا، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها الإخوان، أيتها الأخوات، أيها الأبناء، أيتها البنات. وصايا عشنا وإياكم طرفا منها في الأسبوع الماضي، تعالوا اليوم نتابع معكم هذا الطرف الآخر. لكن قبل ما أبدأ أذكر نفسي وإياكم بأرقام التواصل التي تخرج الآن أمامكم تتابعونها. سبحان الله العلي القدير، حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أعطانا درس عظيم جدا عجيب. عندما تتأمل في هذا الدرس، عندما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم خيركم لأهلي، لابد تفكر المرأة أيضا أن خيرها خيرها لزوجها، خيرها خيرها لزوجها، خيرها خيرها لأولادها. أنا أناشد المرأة الموظفة، أناشد المرأة التي بدأت تعطي قلبها وروحها لأوساط المجتمع، لأوساط، صدقوني أن هذه المرأة ربما تعيش يعني ضعف في داخل الأسرة، ضعف في داخل البيت، ضعف في داخل الحياة. وأنا أناشد هذا الرجل، كلنا ذاك الإنسان، أنا أولكم أخاطب نفسي. يعني لابد نسأل أنفسنا هذا السؤال، لو انهمكنا في هذه الحياة التي قال الله عز وجل فيها لقد خلقنا الإنسان في كبد، تعب ومشقة وجهد ونضال في الحياة، هكذا هي الحياة. الحياة قائمة على المتاعب، قائمة على المشاق، لكن أيضا كل واحد منا، حتى ولدي وبنتي، أخوي وأختي، كل أبوهم دولي، كلهم تراهم يحتاجون شيء اسمه يا أيها المزمل. تخيلوا خديجة وهي تخاطب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تزمله بعد تعب الوحي، بعد آلام الحياة، بعد كل تلك الأحوال، وهي لا تزال تعطيه المعنويات، تدعمه ماديا، تعطيه المعنويات النفسية والمعنويات الأسرية، بل حتى يثني عليها صلى الله عليه وآله وسلم حتى بعد وفاتها. تدرون ما السبب؟ السبب عندما يدرك أي إنسان في الحياة أن هذه الحياة قائمة على المعاوضات والمبادلات. الله يقلب الليل والنهار، يبتلينا بالصحة ويعطينا، يبتلينا بالصحة ليرى كيف نشكر، ويبتلينا بالمرض ليرى منا كيف نصبر، ويبتلي حياتنا بطفولة حتى يعلمنا كيف نرتع لهذه الحياة ونصل إلى عليائها، وأيضا يبتلينا بالشباب والقوة حتى يختبر شهواتنا ورغباتنا، ويبتلينا إذا كبرنا أيضا وبلغ الكبر منا عتية وشيبنا وضعف منا البدن وضعف منا كل شيء، ويرى منا، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. عندما يتذكر الإنسان كل هذه المواقف، لابد أن يعيش بقلبه وروحه وحياته السعيدة وراء كل شيء. أنا أجزم أن في زوايا البيوت وناس مظلومين ومظلومات، في داخل الحياة وناس مضطهدين ومضطهدات، وناس أصيبوا بالحصار، ليسوا في غزة بس ولا في سوريا، بل حتى في داخل بيوتنا وداخل أسرنا وداخل الحياة. كم من أم مسكينة مكلومة مجروحة، كم من أب ربما يكون في داخل نفسه أحزان ما يقدر يبثها وحق أي أحد، كم من أب الآن يعيش آلام. نحن الآن ربما ودعوا عيالنا أغلبهم الآن الاختبارات، كم من أب الآن حزين على ولده، حزين على نتائجه، حزين على يعني واقعه. كصدقوني الحين كم من أم الآن طالعنا وهي حزينة على هالولد اللي كانت تنتظره في الجامعة وإذا به حمل مواد، واللي في الثانوية وإذا به معدل تعبان، واللي في المتوسط أيضا تعبان، واللي هذه آلام موجودة داخل البيوت. إذن لابد أن نتذكر أنها وصايا أسرية، تعالوا معي مع هذا الفاصل حتى نتابع وياكم الوصايا فانتبهوا.
يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل إن كنت لا تخشى الضياء.
وصلنا وإياكم عند الوصية الرابعة وهي السموم الخفية التي تكون داخل الحياة، الوسواس. يقول سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عندما يتذكر الإنسان أن هذا الوسواس فيدخل داخل النفس، سواء أن يوسوس على الإنسان على نفسه في طهارته أو في عبادته أو في أمره، قد يوسوس عليه في حياته فيصبح الرجل شكاكا ظنان، قد يصبح تصبح المرأة شكاكة ظنانة، قد يصلون إلى مبدأ التتبع للعورات والسوءات، وكل إنسان يشك في الثاني وكل يتابع الثاني وكل ما يثق في الآخر، حتى تصبح الحياة الزوجية تفتقد جانب اسمه جانب اليقين. جانب إيش؟ جانب اليقين. أنا أقول لكم قد يكون ذلك لها أسباب، قد يكون السبب هو الابن، قد يكون السبب هو البنت اللي جعلت الأسرة تكون تحت وطأة الوسواس والشكوك والظنون. لكن نحن لابد أن نستعيد من هذا المرض، يستعيد. يقول لأحد الزملاء مرة يسألني سائل، يقول ما نفعل مع زميلنا في العمل؟ الله يهديه، يخلي زملاء اللي في العمل وياه كل يوم واحد يقول له اتصل على البيت، أو ياخذ جوال ويتصل على البيت يقول له اسأل عني بس، ترفع السماعة المسكينة المرأة، ترفع السماعة ترد موجود فلان، قالت لا مش موجود في العمل، طيب قولوا له فلان. طيب مرة الأولى الثانية هو يجي من العمل، وإذا إجا وصل البيت العصر سألها قال أحد اتصل علي؟ تخيلوا، قالت إيه نعم. عطت المرة الأولى، زهقت المرأة مسكينة. هذا الرجل تزوج 3 نسوة كلهم طلقهم، إذن لا يستطيع أن يعيش سعيد، لا يستطيع أن يتحمل. إذن هذا السم خفي، لابد أن نستعيذ بالله، نحافظ على الأذكار، نحافظ على الأوراد، ونبني حياتنا على اليقين أني أنا أسلم أن زوجتي هذه هي أرقى واحدة عندي في الحياة، وأن زوجي أرقى واحد في الحياة. حتى ولدي لا أحس، وأنا ربي الولد لا تربي الولد وأنت تحسس الولد كأنك مراقبة، كأنك مراقب البنت، حتى لو كانت مخطئة حاول تتغافل، لا تكون غافل. إحنا لا ندعو إلى الغفلة، لكن ندعو أن احنا نتغافل عن بعض المواقف. أما أني أحسس بنتي أني رقيب عليها، ونصبح في تجسس، ونضع الكاميرات ونضع التصوير ونضع التسجيل ونضع كل شيء، لا، ما نريد أن تتفاقم في جو الأسرة. ولذلك تجد بعض الناس يبتلى ببلية غريبة جدا، تدرون هذه البلية وشي؟ أن كل ما وقع له في حياته من ممارسات راح يطبق على عياله، وهذا صدقوني أكبر خطأ يا جماعة، أكبر خطأ. يعني أنت أخطيت في حياتك، هل أنت عندك خلاص ضمان أن أبنائك يخطئون مثل خطائك؟ لا شك نحن ندعو للتربية الوقائية، لكن مو أنت مثلا أخطيتي على طول مباشرة تطبقين اللي وقع لك في الحياة مثل ما يقع للأبناء والبنات. لا، احنا ما نريد أن ندخل في هذا الباب، لا ندخل في هذا الباب. وصية، وصية. إنما نربيهم على رقابة الله. لقمان عليه السلام قال له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. عندما يتربى ولدي على أن الرقيب الحقيقي له هو الله مو أنا، الموظف اللي في العمل لما يستشعر أن الرقيب الحقيقي هو الله، إحنا لا ننزعل. اسمحوا لي أقول لكم كلمة، إحنا زرعنا هيبة الحكومات، زرعنا هيبة الدول، زرعنا هيبة وزارات الداخلية والخارجية، حتى في بيوتنا الآن الولد ولا البنت ولا غيره زرعنا الشرطة في قلوبهم، ما في مانع في هذا الأمر. لكن ليه أنا ما أزرع هيبة الله؟ ليه؟ ليه؟ مثل ما تزرع هيبة سلطان من السلاطين أو وزير من الوزراء أو مسؤول من المسؤولين، مثل ما يأتي بعضنا سوف يأتينا الفقرة هذه بعد قليل، وهي من الوصايا الهامة عدم استخدام التهديد، فيصبح يعني تخيلوا أنتوا الحين، تخيلوا يا جماعة، تخيلوا أن البعض منا وصل إلى مستوى إيش؟ وصل لمستوى أن دائما يهدد المرأة بأبوها، يهددها بأخوها، يهدد بقول حق أختش، وهي شو تقول؟ أنا بقول حق أبوك، بوصل الموضوع حق أخوك، بوصل الموضوع حق كذا، حق زميلك اللي قاعدين يشوفونك الناس أنك بالشكل الفلاني. لا يا جماعة، إحنا ما نبغى نصل للمستوى هذا، ما نبغى نصل للنتائج هذه. احنا نحاول قدر ما نستطيع ان احنا نتغلب على هذا الامر حتى لا ندخل في هذا الباب الذي قد يكون باب خطير في كثير من الاحيان، بل نحاول ان احنا نمتص ما يقع في حياتنا، نحاول نمتص، لان احنا اذا دخلنا في هذه الوساوس، في الظنون، في الشكوك، بدأنا نزرع الغام في الحياة الزوجية، الحياة الاجتماعية، الحياة الاسرية. حتى زميلك في العمل اسمح لي يقول لك اياها، لا تقول له بكلم المدير عنك، لا تقول له لو وصل الموضوع للمدير، ليه ما تحاول أنت تصلحه؟ ليه ما تحاول أنت تغيره؟ ليه ما تحاول أنت وياه تقول لي بيزعل علي؟ أنا عارف أني بيزعل عليك، لكن لماذا ما نتناصح؟ والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا في أنفسهم وعملوا الصالحات في أنفسهم أيضا، لكن واجب عليهم أن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. لماذا لا يتواصى بعضنا مع بعض؟ ولو ضربت لكم مثال، الصلاة التي أصبحت الآن في المجتمع تحتاج إلى من يوصي أبناءه ويوصي أقاربه ويوصي جيرانه، حتى الرسائل، حتى الإعلام، حتى غيره. يعني مع أن الحمد لله وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في دولنا الخليجية ما شاء الله فيها أوقات للأذان، يعني وسائل التذكير كثيرة، المساجد نراها من فضل الله عز وجل. أما ترون أن هذا بحاجة ماسة منا إلى وجود مثل هذه الأبواب حتى ندرك هذا الأمر؟ لذلك أقول لكم انتبهوا معي للوصية الأخرى من السموم الخفية في الحياة الزوجية، التدخل فيما لا يعني. أنا أتأمل في بعض الأحيان شيء غريب جدا، هذا الشيء تدرون ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه إيش؟ ما لا يعنيه. هذا الحديث يعطينا درس راقي رائع جدا، أني أنا لي حدود معينة. بعض الناس يقابلك الحين ويسألك أسئلة غريبة جدا، حتى أذكر مرة من المرات سألني إنسان أسئلة غريبة، تدرون ايش قلت له؟ قلت له والله يا أخي أنا عايش مع زوجتي الآن يمكن 18 سنة وزيادة، ما أذكر سألتني هالأسئلة، ما أذكر سألتني هالأسئلة هذه. كانت أسئلة يعني ما تليق، يعني الواحد يسأل. بعض الناس يسأل أسئلة ما لا تعني في حياة الإنسان. الزوجين طيب، حتى الزوجين أنا من رأيي أن في أشياء خصوصية بين الزوج وأهله، والزوجة وأهلها، الزوجة وعملها، الزوج وعمله، الزوج وأصدقائه، الزوجة وصديقاتها. مو بأقصد أنا عدم الوضوح في الحياة الزوجية، لا والله إن أنا أدعو للوضوح في الحياة الزوجية، لكن اللي أقصد شيء مهم، تدرون ما هو؟ اللي أقصد بارك الله فيكم أنا لا نكثر الأسئلة، لا نكثر الاستفسارات. بعض النساء الله يهديها هي اللي تصل أن تجعل الزوج يصل الضغط عنده إلى 500 أو 600. ليه؟ من كثرة الحاحة، من كثرة أسئلتها، من كثرة يعني كأنها أشد من المباحث الجنائية. يعني شفتوا لما يقول لك واحد طب يوم من الأيام في التحقيق في المباحث الجنائية، بعض النساء الله يجزاها خير كأنها مباحث جنائية. وين رحت؟ من معاك؟ وين جيت؟ متى بتجي؟ متى تقريبا؟ متى بترد؟ في أي مطعم؟ شكلتوا؟ كل صغيرة وكبيرة جزئيات، يعني الواحد ما ينبغي عليها. إذا مروا باللغو مروا كرام، التفصيل قد يكون من طبيعة المرأة. لكن أيضا بعض الرجال، تخيلوا بعض الرجال أنه يسأل المرأة أسئلة عن أبوها وعن أمها وعن أخوها وعن أخواتها وعن، وبعض النساء الله يهديهن الله عز وجل، يعني روح تروح تكلم عن خواتها مش متزوجات،
تتكلم عن أختي كذا الله وربما تقول الله يهديها أختي فلانة يعني لعوزتنا أختي فلانة متعبة أبوي أختي فلانة متعبة أمي وأختي الثانية بعد هذه مع هاللبس وأختي الثانية تتكلم هي فيما لا يعنيك أنت تتكلمين بعدين أختش هذه تبغى تتزوج صح ولا لا طيب لما جاءتها بتتزوج جاءوا سألوا النسيب هذا قالوا له يا النسيب والله بالناسب أهل زوجتك رايك فيهم قال من تبون قال نبي فلانة قال والله عاد أنا يا أخوي صديقي لك ناصح ما أقدر أقول في العائلة شيء بس هذه البنية حتى أختها مو مرتاحة منها شفتوا كيف من اللي نقل هذا الأمر كله أو بعض الإخوة يتحقق ويصبح يحقق في كل صغيرة وكبيرة حتى يصل إلى أمور خطوط حمراء ما تجوز شرعا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه يعني زوجة أخوي ايش دخلني أنا فيها زوج أختي ما لا داعي أني أحقق مع أختي في بعض الأمور والله أشوفهم ريش هالأيام ما شاء الله شو اللي عنده من جديد ويبدأ يسأل عن فلوس ويسأل عن أشياء كثيرة إذن هي وصية بعض الأبناء تجد يعني بعض الأبناء من يسألهم عن أبوهم أو عن أمهم أو عن أهلهم أسئلة ما تليق أصلا أن الإنسان يأتي ويسأل هذا الشاب تجد بعض المدرسين الآن إذا عرف أن هذا الطالب أبوه مسؤول مثلا أو عرف غيره بدأ يأخذ أسئلة الطالب هذا ربما يكون هو في الابتدائي أو في المتوسط أو في الإعدادي أو في غيره ما يعرف إجابات عن هذه الأشياء ويأتي هذا الأستاذ ربما يتطفل على هذا الشاب الصغير حتى يسأل أسئلة كثيرة جدا هذه الأسئلة لو فكر هذا الإنسان أن من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه ما لا يعنيه حتى في عالم التجارة حتى في عالم الحياة ينبغي لنا أن نعيش أيضا بعيشة راقية ورائعة وتكون عيشة مركزة كثيرا خذوا معي هذا الفاصل وارجع لكم إن شاء الله
يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصان الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع اعمل بقدر المستطاع من قبل أن يدنو الأجال أرحامكم
أنا أقدم بطاقة اعتذار لكثير من الرسائل والاتصالات اللي تأتي الآن يعني يعاتبون علينا أن وقت البرنامج يعني يكون مع وقت الأذان ومع وقت الصلاة أقول يعني اقتراحاتكم سديدة الكثير من الأخوة يقول ممدانا يعني نتوضى أو نحن مستعدين لصلاة المغرب وإذا البرنامج يعني نبدأ أنا أقول هذا الموضوع بيد الأخوة في التلفزيون نظرا لأن وقت الصيف الوقت قد تقدم كثير نسأل الله عز وجل يعني أن يعين إن شاء الله وننقل إن شاء الله الاقتراحات هذه للإخوان في الإدارة وإحنا معاكم مقدرين يعني هذا الكلام الطيب والجهد الرائع طيب هذا أيضا الأخ وائل جزاه الله خير العنزي نشكرك يا أخ وائل ويعني أيضا كلامك أنت مميز ويعني أطروحتك اللي طرحتها مميزة ونشكرك على تواصلك مع جوال البرنامج دائما بارك الله فيك طيب أيضا نأتي إلى مسألة التسلط من السموم الخفية تسلط أحد الزوجين على الآخر عندما يعني الله عز وجل خلق الإنسان سبحان الله بكيفية تختلف عن الآخر يعني الزوجة والزوج كل واحد خلق الله له شخصية تختلف عن الآخر فمن السموم أن يكون تسلط يعني قد تكون المرأة حيية فيكون الرجل متسلط جدا مانعها من كل صغيرة من كل كبيرة من كل روح من كل جية والعكس صحيح بعض الرجال طيب ما شاء الله خلوق هين لين فيبتلى بامرأة سليطة متسلطة في كل قرار في كل صغيرة وكبيرة. حتى يعني من المؤسف يعني اسمحوا لي أقول الكلام هذا, يعني حتى هذه محطوطة الآن مسلمكم الله محطوطة هنا الحين, يعني تخيلوا لو يجي يعني لو يجي الرجال الحين يجي الرجال يقول والله هذه نغيرها نحطها في الزاوية هذه, تيجي بعض النساء تيجي يجي الرجال الله يسلمكم يقول بأي تيجي المرأة بأي حق أنت تتحرك هنا بأي حق أنت تحط هذا, يجي الرجال مسكين عنده صباغ يصبغ هذا اللون أو يحط اللون هذا, وتيجي المرأة تقول من قال لك تحط كذا تغيره كل هذا, وتقع معارك طاحنة لا يعلم أمرها إلا الله. أنا أدعو أي إنسان أعطاه الله شخصية قوية ولم يعطي الطرف الآخر أن الإسلام يذكرنا بالرفق يذكرنا بالرحمة يذكرنا بالتؤدى يذكرنا يعني أن نتعامل مع الآخرين بمعاملة راقية, أن نحب لهم من الخير كما نحب لأنفسنا. أما نستخدم التسلط والإيذاء والقوة والقهر, قد يكون أنت عندك شخصية ما أمتلكك أنا أو أنا عندي شخصية أنت ما تمتلكها, فلما يعيش الزوجين في الحياة أو الأخوين أو الأقارب مع بعضهم البعض بهذه العيشة, فأنا أقول حياة تحتاج إلى وصية مهمة جدا. من السموم الخفية أيضا عدم التوافق النفسي سبحان الله في الفهم في التفكير في العقل. الله خلق هذا الإنسان خلقه سبحانه وتعالى يختلف كل عن الآخر, أنا تفكيري غير تفكيرك وأنت تفكيرك غير تفكير فلانة, وكل واحد منا تفكيره يختلف عن الآخر. ولذلك سبحان الله يقول الله جل وعلا ليس على المريض حرج, فما دام ليس على المريض حرج ما المراد بالمريض؟ هل بس فقط المريض المريض العضوي اللي نشوفه؟ لا, قد يكون مريض في التفكير, قد يكون مريض في الفهم النفسي, قد يكون ليه ما يرفق بعضنا في بعض. لابد أن ندرك نحن أن الحياة تحتاج إلى إدراك أن هذه سموم خفية داخل النفوس, فبعض الناس سبحان الله يبتليها الله عز وجل بهذا الأمر وهو لا يدرك تبعات هذا الموضوع. فلابد أن نحرص على التوافق النفسي قدر ما نستطيع. التنازل, يعني التنازل شعار مهم جدا. لو كل شيء أنا أبغاه ما يصير, أقيم معركة داخل البيت, أنا أتصور الحياة بائسة حياة ضئيلة, بل ينبغي التوافق. يعني سبحان الله, يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى في معاشرة الزوج مع زوجته حتى المعاشرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل الرجل المرأة, حتى قال حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. يعني شوفوا حتى في هذا الجانب ما ترك الإسلام حق الطرف الآخر. ليه؟ لأننا كأننا بعض الرجال الآن قاعد بس فقط ينظر لحقوقه, يعني متى ما اشتهى هو. طيب حتى المرأة مسكينة, بعض النساء هجرها زوجها, بعض النساء تركها زوجها, بعض لا يطالع هذه الحاجة النفسية التي تكون عند المرأة. أيضا المرأة كذلك لها شهوة, ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, أيضا لهن مطالب لهن حوائج لهن أشياء لهن أمور. فتخيلوا أنتم الآن إذا الرجل الآن, أنا طرحت في صفحة تويتر الأسبوع هذا طرحت قضية مهمة جدا وأخبرت الأخوان معي في فريق البرنامج وفريق التواصل أيضا كاملا, قلت سوف أطرح بعض أفكاركم. ليه؟ تخيلوا معي أنتم ليه المرأة هي اللي تطلب الطلاق؟ ترى سؤال مهم أنا ودي تجوبوني عليه. يعني ليه المرأة هي تطلب الطلاق يا جماعة؟ ليه؟ حتى من طريف الإجابات اللي جاتني, يا شيخ لا تلوم المرأة, الرجل عندما يشبع حوائجه من السفر من الروحة قد يتزوج مسيار قد يأخذ متعة قد, لكن المرأة مسكينة, ولذلك هو يبدأ يخلق المشاكل, يبدأ الرجل يخلق المشاكل لأن عندما يشبع هذه الأشياء. لكن المرأة وين؟ أنتوا لاحظتوا الميزانية؟ وكذلك الضغط الذي يفعله بعض الرجال, أنا لا أوافق أن أنا في صف المرأة, لكن أيضا أقول في نفس الوقت لابد أن ندرك أن التوافق النفسي مطلوب جدا. يعني كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تتزين لي. يعني أنت كما تحب للمرأة تلبس تتزين تتعطر ومن هذا القبيل, يا أخي حتى أنت بعد. بعض الرجال اسمحوني يقول لكم يمر أسبوع ما حط عطر على ابنه, بعض الرجال الله يهديه ويصلحه يمر أسبوع والله ما يتطيب. تخيلوا أنتوا, يعني بعض الأحيان الله لا يبتليك بإنسان تروح في عمل أو تروح مراجع في مكان معين, يا أخي قابلك إنسان ملابس, يعني أنا أقول والله يسمحوا لي بالكلمة هذه, يا أخي كيف تطيق هذا الرجل امرأته؟ كيف امرأة هذا الرجل تطيقه؟ أنت كرجل الحين لم تطيق هذا الإنسان بسبب لبسه بسبب هيئته بسبب ريحته بسبب, يعني أنا أقول الكلام هذا لأن مشاكل تأتيني على الاتصال في نفس المشكلة هذه. أنا لما ذكرت الأسبوع الماضي قصة العطر جاتني تعليقات يعني أنا مثل ما علقت الأسبوع الماضي وقلت والله بعض النساء العطورات مالية الكومودينة عندها مسكينة ما عندها وقت حتى تضغط ببقاط العطر حتى تعطر المكان. جات لي تعليقات، طيب ليش بس النساء؟ حتى الرجال، حتى الرجال أيضا. بعض الرجال الله يجزاه خير يمر شهر وشهرين وثلاثة ما مرة شرع عطر، ما مرة شرع عطر. يقول الشافعي رضي الله عنه ورحمه، يقول لو أنفقت ثلث مالك في الطيب ما عددت مسرفا. التوافق النفسي مطلوب. ولذلك تجد بعض الرجال يقابلك جزاه الله خير في الشارع أو مكان ويشكرك على البرنامج ويقول متابعين وكذا ومن هذا القبيل. يعني أنا أشكركم، لكن أنا بودي أوصل رسالة مهمة. نعم أنا أشكركم، لكن إحنا أيضا بعد بحاجة إلى مسألة التوافق النفسي. طيب تفضل، الله يسلمك. تفضل يا أستاذ علي.
مرحبا أخوي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ شلونك؟ طيب
الله يا ربي طيب حالك والله.
من نور الشاشة طال عمرك.
بنورك الله يعزك.
الله يعزك. أنا حاب أشكرك على برنامجكم الرائع هذا صراحة يا شيخ.
جزاك الله خير والله.
أي والله، هذه مشاركتي بس على أساس أن الشكر لكم، وصراحة برنامجكم رائع رائع جدا جدا يعني. وصراحة وبعدين النظافة من الإيمان.
انت تتابع البرنامج متزوج عساك يا استاذ علي؟
اي متزوج يا شيخ وعندي بنيه الله يحفظها.
ما شاء الله، يبقى عشان مره وياك بس تتابع البرنامج.
والله اتابع ان شاء الله البرنامج.
الله يجزاك خير ويبارك فيك.
اي والله وشاكرين لك يا شيخ على البرنامج.
جزاك الله خير. شكرا لك شكرا لك شكرا لك. طيب ايضا من السموم الخفيه هو سم الرتابة في الحياة. الرتابة إيش في الحياة؟ الرتابة في البيت، الرتابة في المجتمع، الرتابة في السيارة، الرتابة في الملبس، الرتابة في الكلام، الرتابة. يعني بعض الناس سبحان الله ما رضي يغير، ما رضي يبدل. يعني حتى يعني بعض النساء مسكين تقول والله يا شيخ إني متضايقة حتى من أسلوبه في الكلام، يفشلني رحت السوق، رحت محل، رحت يفشل أسلوب الكلام يفشل. والثانية والله تقول أتفشل وياها، لبسه صراحة ما يشجع يعني. والآخر يقول والله العظيم أنا صعب أعزم ضيوف في بيتي. ليه طيب ما تعزم؟ يا أخي امرتي ما راضية تغير أي شيء من أسلوبه. يعني يوم اللي أعزم في أحد غيروا رتابة الحياة، كرموا ضيوفكم، نعلم عيالنا الكرم، نعلم عيالنا الوجابة، نعلم عيالنا بناتنا يخالطون المجتمع، نخالط المجتمع، يحسون أن البيت هذا بيت اجتماعي. بعض البيوت مغلقة لا تستقبل. تفضل يا أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم عبد العزيز
حالك يا شيخ؟ عساك طيب.
الله يطيب حالك ويجزاك خير والله.
أشكرك على هالبرنامج.
ما شاء الله خير والله، شكر لله، الله يبارك فيك.
يا شيخ أنا متزوجة، أنا زوجة الثانية.
نعم.
ومن زوجي من يومين أنا حامل، زوجي من يومين بعصبية طلقني. فمش عارفة الحين الحكم إن أنا طالق منه ولا على ذمته اللي ما أربي، ومو بعارفة شو السالفة.
هذا الأمر يا أختي وقع من قبل شيء منه؟
أول مرة لفظ علي الطلاق بالتليفون.
شو اللي قال بالضبط؟
في صار كلام بيني وبينه، وفي الكلام الأخير في المحادثة الأخيرة قال لي أنت طالق وسكر التليفون.
بس
من عقبها ما اتصل، هذا من يومين.
خلاص بإذن الله.
مو بعرف الحكم.
تسمعين إن شاء الله. تسمعين الإجابة إن شاء الله.
إن شاء الله يعطيك العافية.
يشرب الخير. هذا الشيخ عبد الله من بني هاجر من إمام مسجد جزاه الله خير، يقول الله يثيبه، يقول طيب يعني نشكرك نحن جزاك الله خير، لكن كيف ممكن نعالج المشكلة هذه؟ كيف ممكن نعالج المشاكل الزوجية اللي تكون مثل هذه الصفة؟ تسلم الله يا شيخ عبد الله. فعلا يعني نحن سوف يعني نحاول أن نحن نضع النقاط على الحروف، ونحاول اليوم إن شاء الله نصل إلى نتيجة مهمة في هذا الباب، حتى إن شاء الله نصل إلى نتيجة رائعة إن شاء الله تعالى. نأتي إلى من السموم الخفية الأفلام والمسلسلات والمقاطع الإباحية وغيرها. هذه مجرد ما تدخل داخل الجو الأسري، داخل جو البيت، اعلم عن البيت السلام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فيطمع الذي في قلبه مرض وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال أفمن زين له سوء عمله، وقال وخلق الإنسان ضعيفا، وقال ذرهم في سكرتهم يعمهون. هذه الشهوات والملذات كلها تجعل الإنسان يعيش في سكر عجيب جدا، يبغض الله لها الحلال ويزين لها الحرام سبحانه وتعالى، ويبدأ يعيش الإنسان في ابتلاء لا يعلم أمره إلا الله عز وجل. مجرد ما يبدأ الإنسان في عالم المسلسلات، في عالم الأفلام، فاعلموا يقينا أنه دخل في سم خفي داخل. يقول صلى الله عليه وسلم عن هذا السم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. هي سموم خفية داخل الجو البيتي، جو أي إنسان مسلم، أي إنسان منا الآن. إياكم وذنوب الخلوات: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما تخفي عنه يغيب. إذا استشعر العبد أن هناك رب رقيب عليه، علم يقينا أن هذه السموم الخفية هي قاتلة لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ويوسف عليه السلام لما جاءت الفتنة تترجل إليه قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. قال معاذ الله. ولما استحكمت الشهوات والملذات ليس عند امرأة العزيز بس، حتى عند النسوة، قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كل هذا الكلام لحكمة بعيدة المدى حتى ندرك الخطر. من السموم الخفية التخزين المذموم. التخزين المذموم، تدرون ما هو التخزين المذموم؟ هو التخزين في القلب من الزوج والزوجة، من الأخ مع أخته، من الأب مع الإبن، حتى يقع انفجار، حتى يقع إيش؟ الانفجار. بينما المصارحة والمداولة في الحديث والكلام كل هذا سوف يؤثر تأثير. يا مرحبتين بأم ياسين.
أهلين، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حيا شاء الله يا أم ياسين.
الله يسلمك أخوي ومشكور.
يا مرحبتين والله، يا مرحبتين، حيا شاء الله.
والله كنت أستنى بشغف وبحب موضوع الوسواس، لأنه كثير موضوع حساس ويمس كل الأسر، وصار من الأمراض النفسية.
والله أنا شوف يقطع كلامش بالخير يا أم ياسين، حقيقة موضوع الوسواس أنا ناوي أسوي فيه حلقة خاصة.
أيوة
بإذن الله عز وجل
إن شاء الله، يعني مؤجل الأسبوع الجاي إن شاء الله.
والله مو يمكن، الله أعلم، لكن لأن بحكم حالات تأتينا كثيرة من فضل الله عز وجل والحمد لله وقفنا وياها وقفات، فموضوع الوسواس فعلا موضوع مهم جدا يحتاج إلى وقفات كثيرة.
إن شاء الله إن شاء الله، خلاص خلينا نتابع الوصايا العشر. شكرا.
يا شاء الله. طيب، هذه الأخت جزاها الله خير أيضا تقول: ما رأيك في الزوج الذي يستخدم المسكرات؟ يذهب عقله، وبعدين ما أستفعل مع زوج بهذا الأمر، بهذه الظاهرة، بهذا الوضع، يستخدم المسكرات والحشيش. أنا أقول والله العظيم رسالة لكل امرأة ابتليت بمثل هذا: لا تؤخرين العلاج. أنا أجاوب عن هذا السؤال بسرعة لأهمية هذا السؤال: لا تؤخرين العلاج. الرجل الذي يقع في المسكرات ويقع في الخمور ويقع في الحشيش ويقع في غيرها، اعلمي أن هذه بوابة خطيرة جدا، ينبغي المبادرة إلى العلاج مع الزوج، مع أهله، مع أهلك أنت. إن لم ينفع كل هذا الأمر فلا تتركين الجهات المختصة بأسلوب لبق، وما شاء الله الآن يوجد مراكز ويوجد جهات رسمية تهتم، وجمعيات في أغلب دول الخليج تهتم بمثل هذا الأمر. ويكفي من ذلك أيضا المصلحين والدعاء، استشيري، حاولي، يعني أنت تبحثين عن علاج. أنا لا أدعو للطلاق، إنما أدعو حقيقة أن المرأة دائما تفكر في أمورها بروية حتى تحل القضايا بحلول يعني رائعة وراقية بإذن الله تعالى، وسوف تصل. أنا أجزم لكم يقينا أن ما من امرأة يخيبها الله سبحانه وتعالى إذا طلبت من هذا الأمر. الأخت جزاها الله خير تقول: فعلا يعني أنا يعني أطلب منك المساعدة، أنا نستطيع من خلال هذا البرنامج أننا نصل وإياكم إلى يعني حلول معينة، إن كنت من أي دولة ممكن يعني يحرص معاكم على مسألة بحث عن الجمعيات، الجمعيات المتخصصة في مسألة يعني إرشاد الآخرين، إرشاد النصح لهم، يعني جمعية نقاء الآن في أغلب دول الدول موجودة، مثلا بقطر هنا مركز أرشدني له اهتمامات كبيرة جدا بهذا الموضوع، جمعيات التدخين وغيرها في أغلب دول الخليج أيضا ما شاء الله تشتغل شغل رائع في هذا يعني المجال بإذن الله تعالى. طيب، تقول هذه أيضا الأخت الكريمة، نسأل الله أن يوفقك ومشكور على البرنامج، تقول لكن يا شيخ عن القريبات اللي ما لهم حقوق عند أزواجهم ماذا نفعل؟ أنا أقول أي أخت يعني ترون أنها يعني قصر حق الزوج في حقها، قفي معها ساعديها. أعطيش مثال على ذلك، يعني أعطيكم مثال، أنا أختي مثلا مقصر الزوج في حقها، لابد أني أقف وياها، ما يودي أوديها، ما يجيب أجيب لها، ما بالتعاون حتى تعدل مرحلة المشكلة هذه. يعني أختي شنتي يا أختي الآن مقصر الزوج في حقها مثلا، حاولي تقفين وياها، وقوفش هذا معاها، أنت ليوم من الأيام سوف يكبرون أولادها بإذن الله، سوف يغنيها الله عز وجل يوم من الأيام، فتتعدى المرحلة هذه العصيبة، وقوفكم أنتوا وياها ساعدها. يعني بعض الرجال والله فاضل وخلوق ومؤدب، لكن عنده مشكلة تهميش للبيت، تهميش للحقوق الزوجية، تهميش لحق الأولاد، تهميش. هل معناه نقول المرأة طلقي، طلبي الطلاق أو طلبي الخلع؟ لا، غير صحيح الكلام هذا، غير صحيح. حتى بعض الرجال الله يجزاه خير يعني يعطيها الله عز المرأة خلوقة ما شاء الله عليها، لكن المسكينة ضعيفة مثلا في قيام بالبيت أو خدمة البيت أو الغسيل أو الطبخ أو ما شابه ذلك، نقول لها يا أخي الكريم وفر لها خادمة. ما تقدر يا أخي توفر لها خادمة، الله يجزاه خير، في حلول ثانية، اعمل حلول ثانية، حاول أنك الله يسلمك تجيب أكل من برا، حاول تغسل ملابس برا، حاول تجيب على الأقل أحد ينظف البيت في الأسبوع مرة، في الأسبوعين مرة، هناك حلول. يعني إحنا مشكلتنا دائما إذا جينا للمشكلة نجعلها مشكلة وكأنه لا يوجد. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل الله له شفاء. إذا هناك كل مرض، كل مشكلة لها حلول بإذن الله تعالى، لها إن شاء الله يعني طرق حتى نصل إلى حل المشكلة هذه، هناك طرق. لكن يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر أن تأتوا البيوت من أبوابها. يعني عندما بعض الأخوة الله يجزاه خير يريد أن يحل مشكلة مثلا، يروح يكلم أم المرأة، والله يا أم فلان يا أخي بنت الشوفة لها حل، البنت ما تسوي، البنت ما تعمل، البنت كلها راقدة، البنت ما تسوي حاجة، بنت البنت. الأم في هذا الموقف ايش تنتظر من وراها؟ ايش تنتظر؟ أنت عطيتها قنابل أهلكتها الآن، أو أنك تيجي حق الأبو وتقول لها بنتك هذه، أنت ما تعيب على دينها الآن، ما عبت على أشياء ممكن تعالجها في البيت، أو العكس صحيح. يعني بعض الرجال أيضا الآن، بعض النساء تأتي لأم الزوج وتقول له ولدكم كله برا، ولدكم كذا أو غيره. يعني يا جماعة الخير إحنا لابد أيضا إحنا نتكاتف في مسألة الحلول، يعني لا نترك الأمر إن على إطلاقه، وأن هذا الرجل أشوه صورته عند أهله، أو البنت هذه أصور أشوه صورتها عند أهلها، هذا مو معقول، مو معقول إني أنا أستخدم هذا الأمر. لأن لو كان الأب عاقل أو الأم عاقلة بيردون على الزوجة ويردون على الزوج اللي تحكي المشكلة، أو رد على الأخ هذا أو من هذا القبيل ويقول له أنت إيش بدلتي من الحلول، أنت يا ولدي إيش بدلت من الحلول، إيش بدلت؟ هل كل مرض الآن، أسألكم أنا، هل كل مرض الآن لا تودون المستشفى؟ بعض الأمراض في البيت ما يحتاج علاج، بعضها بنادول، وبعضها دواء من الصيدلية ما يحتاج مراجعة طبيب أخصائي، وبعض الأمراض لازم من طبيب أخصائي. نرحب بأهل استراليا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أخوي غالب، يا مرحبتين.
يعطيك العافية شيخ.
حياك الله وبياك.
جزاك الله خير على البرنامج الطيب، أنت وجميع الأخوة العاملين في تلفزيون قطر.
والنعم والله، والنعم منك.
والله حبيت أوصل سلامي من عبر تلفزيونكم وبرنامجكم الطيب إلى أهل قطر وإخواني في قطر كلهم هناك، إن شاء الله يكون سامعيني. بس
شكلك من قطر أنت؟
لا والله أنا في، أنا من دول الخليج بس عايش في استراليا صار لي تقريبا 15 سنة.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، يمهل لك.
الله يطول عمرك شيخ، جزاكم الله خير وبيض الله وجهكم إن شاء الله، وما قصرت على البرنامج الطيب.
عسى أهلك وياك بس يا أخوي غالب.
اي نعم، انا واهلي وعيالي كلنا موجودين،
وعسى الاسره مستقره ان شاء الله، ما في منغصات هناك.
الحمد لله رب العالمين، كل شيء خير والحمد لله رب، كل شيء تمام شيخ والله.
ما شاء الله ما شاء الله، الله يجزاك خير والله، نشكرك على يعني شكرك وتواصلك مع البرنامج، ويكثر الله من امثالك.
الله يطول عمرك يا شيخ، جزاك الله خير.
شكرا شكرا.
بالنسبه لموضوع الحلقه يا شيخ، بس حبيت نقطه بس.
تفضل.
شيخ دائما لازم يكون الطرفين يكونوا متفاهمين سواء الزوج او الزوجه.
جميل.
طبعا تواجه، ما في انسان ما تواجه بالحياه مشاكل، وعنده يعني كل انسان سواء الرجل او المراه.
احسنت. واذا ما وجد اذا ما وجد التفاهم خلاص هو ملح الحياه الزوجيه.
اكيد ما في بيت يخلى من المشاكل شيخ، يعني كل بيوت يمكن اعيش في 35 سنه وكل بيوتنا ما في بيت يخلى من المشاكل. فاذا انا اتشدد والمراه نفس الوقت تشد، فاثنين نكون طرفين يعني راح نخسر بعض، صح ولا لا؟
جميل جميل، كلام جميل.
والله صار لي تقريبا الحين 28 سنه انا وزوجتي متفاهمين والحمد لله رب العالمين.
ما شاء الله، الله يمهل لك والله، قل امين بس.
امين يا رب العالمين، ان شاء الله الله يغير عليكم شيخ.
امين، وعلينا وعليك يا ربي وعلى من يسمع.
الله يطول عمرك، ولي زيارة إن شاء الله شهر رمضان إن شاء الله الكريم زائر قطر بإذن الله تعالى.
يا مرحبتين والله أخوي غالب، الله يجزاك خير، نشكرك على تواصلك هذا.
طول عمرك شيخ، ألف سلام.
تسلم تسلم، يا مرحبتين والله، يا مرحبتين والله. أيضا من ضمن السموم سبحان الله، عندما يدخل مرض اسمه مرض عدم القناعة بالطرف الآخر، هذا مشكلة. يعني أنا سبحان الله هذا المرض يعني عجيب جدا، وهذا أنا ودي أحطه في حلقة خاصة، أن بعض الأحالات الأسرية الآن مو طبيعية، يعني من خلال ما تأتينا حنا في سبحان الله من الحالات تجد بعض الحالات السحر، حالات العين مش طبيعية عند بعض الناس، أصلا يصير انقلاب الأسري انقلاب مفاجئ. يعني تجينا بعض الحالات سبحان الله بعد القراءة عليها الحمد لله وكذا، تكتشف أن الأمر كان، والله أذكر حالات أنا مرت علي، الطلاق تطلقوا خلاص، تطلقوا تخيلوا انتم بعد القراءة ارجعوا الى بعض، سبحان الله. ان بعضهم اصلا طلق مش في ارادته، يعني الرجال من شدة السحر الذي اصيب به. بعض الحياة الزوجية بعضهم ما شاء الله سمن على عسل، وفجأة لا حول ولا قوة الا بالله تأتيهم كما قال الله عز وجل، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يصبح الحالة العين كما قال عليه الصلاة والسلام، العين حق، إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر. فإذا كانت العين تؤثر في الموت، الموت وهو الموت، فما بالك بالمرض، وما بالك بالفراق الزوجي. وما وبعض النساء ما شاء الله عليها كل ما جات في ديوانية ولا جلسة زوجي وزوجي زوجي وزوجي، ما شاء الله عليه، ما يوجد في العالم الإسلامي كله زوج مثالي إلا زوجش. والعكس صحيح، بعض الرجال الله يجزاه خير كل ما جاء عند الشباب مدح المرأة، كل ما جاء خلاص طبيعي طبيعي، قد تصاب بالعين أنت في حياتك، وإذا أصيبوا بمثل هذا حلت عدم القناعة المفاجئة. ولذلك عدم القناعة المفاجئة قد تكون أسبابها سبب العين أو السحر ثلاثة، قد يكون من الأسباب التجميع للقضايا، تجميع يعني المرأة قاعدة تكتم 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 قضايا، أخطاء أخطاء، ولا مرة صارحت ولا مرة تكلمت، أو الزوج عكس ذلك، بعدين يجدون نفسهم خلاص ما بقي مكان للحب للطرف الآخر، ما بد. وعين الرضا، وعين الرضا عن كل عين كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئة. كذلك أيضا من الأسباب تأثير الجيران، تأثير الأقارب، وهذول تأثيرهم كبير جدا. يعني بعض النساء جلسات الديوانيات، جلسات المجالس أو الزيارات، ما شاء الله بعض عجائزنا عندهم جلسات الضحويات الآن أو من هذا القبيل، وأذكر هذا من الطرائف، من الطرائف أذكرها، امرأة يعني إحدى العجائز كانت الله يجزاها خير ومسيها بالعافية، كانوا النساء دوريات الصباحيات الضحوية يتزاورون عندنا بالخليج، متعودين ما شاء الله بعض النساء، لكن الآن الشياب تغيروا شو، صاروا الشياب يسهرون، كانوا إذا اجتمعوا عندها في البيت وهي راح تجيب لهم القهوة والشاي والقدوع من هالقبيل، يتكلمون فيها يغتابونها ويتكلمون عن بيته وعن من هذا القبيل. المهم يوم من الأيام قالت لها واحدة، ترى أنت ذلت تعبانة حقهم، فاتح مجلسش لهم وكل يوم ما شاء الله من هذا القبيل، تدرين تراهم يتكلمون فيش من هذا القبيل. قالت الله يجزاها خير ومسيها بالعافية، عجوز يعني الآن وكبيرة في السن، قامت الله يجزاها خير وخذت مسجل، يوم منهم جاءوا اقبلوا خلاص الساعة 20 صدح العود هم يجون، قامت المسجل وراء، أول ما جاءوا قامت دقت غطت الحبة وراء الكنب موجود، جاءوا قعدوا في الصالة، تأخرت عليهم المرة هذه عمدا، ما تمت وصف ما ينقال قالوا فيها. المهم يوم منها جاءت جابت القدوع وحطت القدوع قدامهم، قالت ايش رايكم اليوم عندي لكم محاضرة، قالوا والله صرت مطوعة بعد. قالوا والله عندنا ليش عندي لكم محاضرة بشغل لكم شريط نبي نستمع حق هالمحاضرة هذه. زين قالت جابت الشريط مسجل قدامهم طلعته وبسم الله شغلت إيش شغلت المحاضرة الآن. تخيلوا الآن وهم يستمعون للمحاضرة. الشيوخ اللي في المحاضرة واجد ما شاء الله، الندوة فيها أكثر من شيخة ما شاء الله، وتسمع هي الآن آراء الشيوخ ذولي. قالت أنا عندي لكم ندوة، عندي لكم ندوة بشغلها لكم. هم الظاهر ما دي كانوا 4 أو 5. قالت أنا عندي لكم ندوة فيها شيوخ واجد، واستمعوا لهم. يوم شغلتها لهم قالت لهم هذا جزاني كله مقلطتكم وكله جايبتكم وكله بري، أنا خلي بيتي هو محلكم من هالقبيل، والنهاية كل مهنتكم كله كلام فيني وكله ما يتم فيني. المهم فتخيلوا الموقف، الجيران بعض الأحيان يولدون أمة يعني غيبة أو نميمة أو اجتماعات أو إفساد للحياة الزوجية. بعض الأحيان بعض النساء قد تخترب بسبب جيرانها، بسبب يعني اللي يكونون موجودين هؤلاء. ولذلك أنا أوصي نفسي وإياكم بإدراك خطر حتى الأبناء. الآن تجدون بعض الأحيان العيال ينحرفون من عيال الجيران، أنت لا تفرحين أنه وين ولدك رايح؟ قال والله عند بيت الجيران. وين بنيتنا رايحة؟ قالت عند بنت الجيران. لا تفرحين بهذا، مو على إطلاقه مفيد. كم من فساد يقع من الأقارب بعضهم مع بعض بالذات الصغار، كم من فساد قد يقع من أبناء الجيران مع عيال الجيران. إذا أين التربية؟ أين الوقاية؟ أين التنبيه؟ أتكلم عن فارق الطبقة الاجتماعية ولكن بعد الفاصل هذا نتكلم إياكم.
يبنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري، أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لن نزل، تغدو على وجه الزمان، من دون أن تلقى الأمان، بين المآسي والهوان، أفنيت عمرك بالجدل، إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع، اعمل بقدر المستطاع من قبل أن يدنو الأجال، أرحامكم ترجو الوصال.
الأخ علي جزاه الله خير يقول يا شيخ زوجتي كل ما أجي من بيت هلي تقول لي إيش قالوا هلك عني. أنت لاحظت؟ كل ما أجي من بيت هلي تقول لي زوجتي وش قالوا هلك عني. أنا أتعجب مجرد المرأة ما تصل للمستوى هذا أن تصبح في حال من الشك وش قالوا عني ومن هذا القبيل، وصلنا إلى خطورة. أنا أتصور يا أخوي علي أن المرأة إذا كانت تسمعنا عرفت الجواب أن هذا مش مسلك طيب، وهذا أمر لا ينبغي حقيقة، يعني لا من الرجل ولا من المرأة أنه يتعاملون بمثل هذا الأسلوب، لأن هذا حقيقة يعني يضر ضرر كبير ولا ينفع في الحقيقة، بل هو يعني يعطي الحياة الزوجية بؤس، نسأل الله السلامة والعافية. تقول هذه الأخت الكريمة السلام عليكم، ادعو الله لنا يا شيخ أن يزوجنا جزاك الله خير. أسأل الله عز وجل أن يزوج العزاب والعازبات، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزق كل أعزب، يعني حتى لما دعينا بهالدعاء المخرج مسكين تخربط، يعني لأن مشكلة الدعاء بالزواج حتى المصورين ابتسموا كل أبوهم. أنا أتعجب سبحان الله ما تدعو حق أحد بالزواج لا من كبير ولا من صغير ليستانس، فما دام بيستانسون الله يزوجكم كلكم يا ربي ويوفقكم ويسر لكم كل خير، إنه ولي ذلك والقادر يعني عليه. تقول هذه الأخت الله يجزاها خير أم ريناد تقول لكن يا شيخ أنا ما راح أحط مسجل، راح أكب عليهم ماي حار وهم طالعين وبعدها يدورون من يداوي حروقهم. نقول يا أختي الكريمة ما هذا أسلوب، يعني مش هذا أسلوب تفعلين، نسأل الله السلام والعافية، بل إحنا ندعو إلى مسألة يعني التعامل مع القضايا هذه الخلافية وغيرها بتؤدة. أرجع إلى قضية الطبقة الاجتماعية، دائما الطبقة الاجتماعية قد تسبب إعاقات في الحياة الزوجية سواء من الزوج أو من الزوجة. الذي يقدم على هذا الأمر لابد أن يصبر عليه. يعني أنت زوجت امرأة من طبقة معينة أو من نكهة معينة أو من طبيعة معينة، لابد أن تصبر أيها الزوج أنت. ومن يخطب الحسناء فليظفر بالمهري، والعكس صحيح. إذا تزوجت زوج بطبقة معينة أو بأمور معينة لابد تعينه. يعني أعطيكم مثال على ذلك، قد يكون الزوج اجتماعي والمرأة غير ذلك، أو العكس صحيح، المرأة عاشت في أسرة ثرية، والعكس صحيح، الزوج عاش في طبيعة اجتماعية تختلف عن الحياة الزوجية، فلابد أن يصبر كل طرف من الطرف الآخر على ذلك. الفارق العمري أيضا مؤثر. الفارق العمري لابد أن ندرك، قد يكون بداية الزواج نتقبل قبول حسن، لكن بعد أيام قد تتغير الأمور. الجلسات المختلطة، تفضيل بعض الأولاد، عدم العدل، أيضا كله مؤثر تأثير كبير. آتي وإياكم إلى الوصية الخامسة، التهديد في الحياة الزوجية. من الوصايا الهامة عدم استخدام أسلوب التهديد، سواء التهديد بالطلاق أو التهديد بالذهاب إلى بيت الأهل أو التهديد بالإخراج من البيت أو التهديد يقول له بطلعش من العمل أو التهديد بقطع عنكم المصروف أو التهديد. يعني نحن بأمس الحاجة إلى إدراك يعني بعض المخاطر التي نحن بأمس الحاجة إلى إدراك خطورتها في الحياة. تدرون ليه؟ مجرد المرأة ما تبدأ الآن، أعطيكم مثال، امرأة أعطت زوجها مصروف مثلا، قصدي سلفة مثلا، فبدأ مجرد ما قصر معاه قالت باخذ منك بطالبك بحقوقي، تدفع لي راتب، تدفع لي مصروف. أنا أقول لنحذر من جانب التهديد. الحياة الزوجية ينبغي ألا تقوم على التهديد بين الزوجين. كذلك أيضا من الوصايا الحذر من التوافه، لا نجعل حياتنا الزوجية خلافات على توافه لا يعلم أمرها إلا الله. أكبر خطأ، أنت إيش الحياة الزوجية سبحان الله على توافه. أسأل بعض يعني الناس تقول له يا أخي الكريم ليه كذا، يقول لك والله ما في سبب خلاف. والله أذكر يا جماعة خلافات عائلية على آيس كريم، تخيلوا أنتم، خلافات على قهوة انصبت على ثوب، تخيلوا، تشب نيران البيت تشب نيران علشان الطبخة الفلانية طلبها الزوج ما سويت له. تخيلوا أنتم، يعني بينما العكس تراه بعض النساء والله تضحي حتى بزواج أقاربها، تضحي ما تروح من أجل الله عز وجل، من أجل الزوج هذا. شوفوا العكس، تترك بعض الأحيان بعض المشتريات بعض الأمور من أجل هذا الأمر. هذا بأي شيء يكافئها زوجها، بأي شيء يعني يكافئ هذا الأمر. سابعا من الوصايا الاحترام المفقود. إذا افتقدنا الاحترام في حياتنا، ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويعطي عالمنا حقه، ليس منا من لم يحترم كبيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه رسالة مهمة جدا، عندما يرى الأبناء الأب الذي يحترم أمهم، يقدرها، يجلها، لا يرفع عليها صوت، لا يعاتبها، لا يزجر، العكس صحيح. عندما يدخل ذلكم الأب كأنه ملك، ملك. بعض النساء، أنا ودي المخرج الله يجزاه خير يطلع لي الكرسي هذا، بعض الرجال يدخل البيت يعني وإذا المرأة قاعدة على التلفزيون أو على اللابتوب والرجال داخل، ولا كأنه ملك داخل، ولا كأنه شيء. قومي الله يجزاه خير من مكانش هذا، قومي قومي استقبليه، هذا ملك، هو ملك بيته، ملك أسرته، قومي احترميه، سلمي عليه، هذا أضعف الإيمان. يأتي بعض الأحيان يعني أنا ودي يعني نرى صور في بعض المجالس، اسمحوا لي أني أقف عشان أعبر لكم بالتعبير الصحيح الموجود فيها. يعني لابد أن احنا ندرك خطورة ما يقع في المجتمع. الآن الأب دخل، ليه؟ يعني أنت الآن تخيلوا الأم، بعض الأبناء قاعد في البيت، قاعد أبوه داخل، قوموا استقبلوا أبوكم، قوموا استقبلوا هذا الملك اللي دخل، الملكة هذه جاءت أمكم، قوموا استقبلوها. احنا لابد أن ندرك أننا أمام يعني نقاط هامة جدا في واقع المجتمع، وهي الاحترام المفقود. الاحترام إيش؟ المفقود. حتى في غياب الأب، لا أتكلم عن بكلام أسقط هيبته أمام عياله، أبوكم فيه، أبوكم يعمل، أبوكم كذا. والعكس، بعض الآباء يجي يتكلم عن الأم في السيارة، أمكم ذاي، أمكم وأمكم، لا تسقط أنت، اجعلهم بالعكس يحترمون الطرف الآخر وإن كان غائبا. لابد أن احنا يعني لابد أن ندرك يعني هذا الأمر، وهو مهم جدا. يعني هذا الأمر احنا إذا تعاملنا معه سوف نعيش. من الوصايا الهامة أيضا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اللي تنكروا للجميل ماذا نفعل بهم؟ اللي ينسون المعروف ماذا نفعل بهم؟ اللي ينسون الإحسان يوم من الأيام ماذا نفعل بهم؟ اللي ينسى مواقفك وياه ماذا تفعل بيها؟ اللي نسى أيام العشرة، اللي نسى أيام الصعوبة والتعب، اللي نسى أيام مواقف الإحسان، هؤلاء كلهم ماذا نفعل إياهم؟ نفعل إياهم كما قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قد يبتلى الإنسان بأي إنسان في المجتمع ينسى إحسانه له، المعلم قد يبتلى بالطالب الذي نساه، والشيخ قد يبتلى بالطالب اللي علمه، والأخ قد يبتلى أيضا، والجار مع الجار، والقريب مع القريب، والصاحب مع الصاحب. الوفاء، أنا أدعو نفسي وإياكم إلى الوفاء، الوفاء الذي هو شعار جميل إذا دخل داخل قلوبنا لن ننسى أي إنسان أحسن إلينا في اليوم الأيام. فهذه المرأة اللي صبرت وياك، أخذتك وأنت فقير معدم، تزوجتك وأنت ضعيف، والآن في منصب عالي نسيتها وتركتها وهجرتها، مثل ما قالت إحدى الأخوات، وأشكرها صراحة، تقول أنا الزوجة الثانية، لكن زوجي للأسف الزوجة الأولى تركها مرة واحدة. وهذا سؤال يرد كثير، والعكس صحيح، تقول بعض الأخوات أنا زوجته الأولى ومن تزوج الثاني تركنا خلاص ما يأتينا ولا ينام معنا ولا يجلس معنا. هل هذا جزاء الإحسان؟ هل هذا جزاء الإحسان؟ إذا لابد ندرك نحن أننا نمشي في خطر، خطر خطر كبير جدا لا يعلم أمره إلا الله عز وجل. كذلك يعني مسك الختام، حاول أنك الوصية التاسعة: لا تجعل القلق هو الغالب على الحياة الزوجية، لا تجعل القلق هو الشعار، لا تجعل حياتك أخيرا عاشرا مهددة دائما تهديد. تحس بعض الأولاد قاعدين يعيشون في البيت وهم يحسون أن أمهم في أي لحظة ممكن تتطلق، بيتهم في أي لحظة ممكن ينباع، ما يحسون باستقرار. يعني تخيلوا يعني لما يعيشون الأولاد بهالعيشة هذه، تخيلوا أنتم يعني يسمعون دائما الكلام الأب حتى وكانوا في إيجار دائما مهددهم بينقلهم في شقة ثانية صغيرة، بيروحون بينتقلون لبلد آخر، دائما يعيشون قلق. إذن هذه 10 وصايا عشناها وإياكم في هذين الحلقتين، أتمنى وأسأل الله أن تكون وصلت لكم وصول رائع، أسأل الله عز وجل وأتمنى أن تكون وصلت لكم وصول طيب. أنا أوصي نفسي وإياكم في ختام الحلقة اليوم، واجعل مساءكم مساء سعيد، مساء مبارك، أن ندعو الله دائما. إن الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اعلموا أن السعيد الآن من سعد في بيته، سعد في حياته، سعد في مجتمعه. أوصي الجميع والله أن يتذكروا نعمة الأمن والأمان في هالبلد، فإن والله ترون إخوانكم في سوريا وفي غير سوريا يعيشون أزمات وأحزان وآلام لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. يمر بعض إخواننا الآن في بعض البلاد الإسلامية بنكبات لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل، فقدوا كل شيء وفقدوا الاستقرار وفقدوا الحياة المستقرة، ما ذنب هؤلاء؟ ولذلك أسأل الله في ختام هذه الحلقة وختام هذا اللقاء أن يحفظ على هذه البلاد وسائر البلاد الأمن والأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد. اللهم إنا نسألك أن تفرج هم إخواننا في سوريا، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم عجل بفرجهم يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن توفق الآباء والأمهات في هذه الإجازة وفي هذه الأيام، وأن توفق شبابنا وأبنائنا إلى أن يأخذون بحياة مليئة بالإنجاز، بالتخطيط، بالإبداع، بكل شيء. أتمنى من الجميع أن يطرحون علينا أفكارهم ومقترحاتهم حول البرنامج، شاكرين الله عز وجل، ثم شاكرين للطاقم الذين حقيقة من وراء الكواليس، من وراء الكاميرات، من المخرج ومن المعدين ومن التصوير ومن الجميع. أشكركم وأشكرهم جميعا، وألتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع الربيع الأسري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصان الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع اعمل بقدر المستطاع من قبل أن يدنو الأجال أرحامكم ترجو الوصال سلت مدامعهم